الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله في ذكره لحقوق الزوج على زوجته، قال: خامسا المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق وكف الأذى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: والدخيل الضيف والنزيل. نعم، المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق وكف الأذى. من المعاشرة بالمعروف أن تطيعه إذا أمرها، وأن تنتهي إذا نهاها، وأن تحسن خلقها في تعاملها معه، فلا ترفع صوتها على زوجها، وهكذا أيضا لا تعامله بالبذاءة في الكلام، أو كذلك المعاندة إذا أمرها بشيء أو نهاها عن شيء فلا تعانده ولا تبالي بأمره أو نهيه، ليس هذا من حسن المعاشرة. وهكذا أيضا القيام بخدمته والأمور التي ينبغي أن تقوم بها في بيتها من أمر تهيئة طعامه وغسل ثيابه وتهيئة فراشه، كل هذا من المعاشرة بالمعروف. قال: وحسن الخلق وكف الأذى عنه، يعني لا تؤذيه بلسانها، لا تؤذيه بلسانها، لأن أكثر أذية النساء باللسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه رأى أكثر أهل النار النساء، أكثر أهل النار النساء، قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن، يعني أنهن كثيرات اللعن والسب والشتم وبذاءة اللسان، وتكفرن العشير، وتكفرن العشير، وكفران العشير أنها يعني تكفر ما يقوم به زوجها معها من الإحسان، إذا رأت مرة لم يأتي لها بطلبها كفرت بما أنعم عليها من قبل وبما استجاب لها من قبل، تقول: ما رأيت خير منك، ما رأيت خيرا منك قط، ما أنت ما في خير، ما رأينا الخير منك، هذا كفران عشير، يعني لأجل أن مرة واحدة مثلا ما جاب لها ما طلبته تنسى المعروف السابق كله فتقول: ما رأيت منك خيرا، هذا هو كفران العشير، هذا مما يوجب للمرأة دخول النار عياذا بالله. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتنظر كيف هي في معاملتها مع زوجها، وأن تحسن معاملتها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، وكما قلنا أكثر الأذية تكون باللسان، إما بسب أو شتم أو رفع صوت، أو كذلك أن ترد عليه، يعطيها الكلمة وترد عليه بنحوها أو أكثر، هذه أذية، هذه أذية. أو كذلك أيضا بكثرة الطلبيات، ربما كلما دخل الزوج أراد أن يرتاح رفعت له الفاتورة: المطلوب كذا وكذا وكذا وكذا، كلما دخل جاءت الفاتورة. طيب، الرجال يريد يرتاح، يريد يعني يطمئن، هذه في شيء من الأذية، تراعي المرأة الظروف الرجل وأحواله وأوقات راحته، تجعل ذلك يعني عند الضرورة وفي أوقات ليس أوقات راحته وهكذا. وهكذا أيضا ما يتعلق ما قلنا باللسان، تحفظ لسانها وتقصر لسانها، تجعل لسانها قاصرة ولا تجعلها طويلة، أن هذه فيه أذية، فيه أذية للزوج. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيل يعني ضيف عندك، حياته معك يعني حياة مؤقتة ولا بد أن سيرحل، سيرحل. وهذا طبعا إذا كان من أهل الإسلام، ومصير المسلم والمؤمن الجنة. فتقول زوجته من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه، فإنما هو دخيل أي ضيف، والضيف إذا نزل عند المضيف فإنه يقضي حاجته ويذهب، يقضي حاجته ويذهب. وهكذا يعني بقاء الإنسان في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا في الدنيا كعابر سبيل، كعابر سبيل أو الغريب، الغريب والعابر السبيل ينزل عند القوم فيستضيفونه ثم يذهب ويرحل. وهكذا حال الإنسان المسلم في هذه الدنيا، فبقاؤه مع زوجته هو ببقائه في هذه الدنيا وهذه الحياة، ولا بد أن سيذهب ويرحل منها إلى الحياة الأخروية الدائمة الباقية المستمرة. فتقول لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، يعني إذا مات، إذا مات وانقضى عمره وانقضى أجله سيفارقك إلينا، أي إلى زوجاتي من الحور العين، إلى زوجاتي من الحور العين. فالشاهد أنه لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها بكل ما فيه معنى الأذية، وينبغي أن تكون مطاوعة، أن تكون مطاوعة له فيما يأمرها وينهاها وفيما كذلك يطلب منها، فتكون مستجيبة له. قال ثالثا: الحقوق المشتركة بين الزوجين. قال: أغلب الحقوق الماضي ذكرها. حقوق المشتركة بين الزوجين، وبخاصة حق الاستمتاع وما يتبعه من حقوق، وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه، وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وقوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. يعني كما أن المرأة مطلوب منها أن تعاشر زوجها بالمعروف، كذلك أيضا الزوج مطلوب منه أن يعاشر زوجته بالمعروف، فيحسن خلقه في معاملته وفي كلامه وفي خطابه، وكذا أيضا تحمل الأذى كذلك. والمرأة يعني ناقصة عقل ودين وعندها اعوجاج، ومع ذلك فالزوج يتحمل شيئا ما، ربما يحتاج إلى التحمل أكثر من المرأة، المرأة ضعيفة، لكن الرجل له القوامة وهو القوي، فلهذا جعل له أمر القوامة بيده وهو الآمر والناهي، ومع ذلك يكون عنده خلق التحمل، فلا بد أن يحصل شيء من الاعوجاج الذي عندها فيتحمله ويعاشرها بالمعروف، ومن ذلك عدم المماطلة بالحق شيء من حقوقها فلا يماطلها فيه، يعني يأبى أن يؤديه لها أو يتكره لبذله يعني بذل الحق الذي لها، سواء كان من نفقة أو ماكل أو مشرب أو ملبس أو شيء من ذلك، فإنه يؤديه من غير كراهية، بل ينبغي أن يحتسب الأجر، أن يحتسب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والنفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. ولا يتبعه أذى ومنة، يعني ما يقول أنا أعطيتك وفعلت وفعلت. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهو إذا نوى أنها صدقة فلا يذهب الأجر على نفسه بالمن بما أعطى وأسدى. والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وهذا كما مر معنا أنه يشمل كل معروف شرعا وهكذا عقلا وعرفا، فكل ما كان من المعروف بالشرع أو بالعرف فإنه مأمور به. وهكذا قول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كما أن المرأة عليها حقوق للرجل يجب أن تؤديها، كذلك على الرجل حقوق ينبغي أن يؤديها للمرأة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني خير الناس خيرهم لأهله، أن يكون خير الناس لأهله في معاملته لهم وفي حسن عشرته معهم، وكذلك أيضا في تلطفه ورفقه وتحمله. هذا كله ينبغي أن يكون فيه الرجل مع أهله أكثر وأولى مع غيرهم من الناس. فبعض الرجال ربما يكون مع الناس كما يقال حبوب ولطيف ودرويش، ومع أهله ينقلب إلى شخص آخر، هذا ما ينبغي. هذه الملاطفة والحسن والمداعبة ينبغي أن تكون أولى بها أهلك، أولى بها أهلك. خيركم خيركم لأهله، إذا كنت تعامل الناس بهذه المعاملة فكذلك أهلك ينبغي أن تعاملهم بهذه المعاملة، أن تكون رفيقا لطيفا معهم، متحببا إليهم، متحملا لشيء من أذاهم. أما أن تكون في هذا الوصف مع الناس ومع أهلك يعني كما يقال وحش وأسد، لا، ما ينبغي هذا. خيركم خيركم لأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في من هو خير لأهله، في من هو خير لأهله. فلا تكون شر الناس لأهلك، بل كن خير الناس لهم. وهذا فيه يعني حث وترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في إحسان الإنسان معاشرته لأهله، وأن يكون خيرا لهم. خيركم خيركم لأهله، هذا منطوق مفهومه أن شركم شركم لأهله، أن شركم شركم لأهله. من كان شر الناس لأهله فهو شر الناس، فهو شر الناس. فلا يعني تحرم أهلك خيرك ومعروفك وإحسانك، ينبغي أن تجعل النصيب الأوفر لهم، أن تجعل النصيب الأوفر لهم. قال: كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إذا كان الرجل كذلك في قلبي شيء من الكراهية لأهله من معاملتهم وسوء تصرفاتهم ونحو ذلك، فيتحمل ذلك ويصبر، فيتحمل ويصبر ويمسكها ولو كان يعني في قلبه شيء من الكراهية، فلعل الله يجعل خيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تدري في ماذا في ماذا يجعل الله سبحانه وتعالى لك الخير، فيتحمل الزوج ويصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن كان عندها نقص في أمر من الأمور فعندها يعني إحسان في أمور أخرى، فهي لا تكمل، لا بد أن يكون عندها شيء من القصور والنقص. لا يفرق مؤمن مؤمن، يعني لا يبغض ويكره المؤمن المؤمن يعني الرجل زوجته إن كره منها خلق. إذا كان عندها شيء من الأخلاق التي يكرهها فإنه يرضى منها أخلاق أخرى، إن كره منها خلق رضي منها آخر، فليجعل ما يرضاه يغطي ما يكرهه، يغطي ما يكرهه، وبذلك يعني تستمر الحياة وتستمر العشرة. قال: المسألة الخامسة إعلان النكاح. قال: يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام وبين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسن العلامة الألباني رحمه الله. ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. قال: يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح. والصوت المراد به الغناء، غناء النساء، الغناء المشروع الذي ليس فيه شيء مما يخالف الشرع. فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف، يعني مع ضرب الدف في النكاح. والمراد بالدف هي الآلة، آلة من آلات اللهو، لكن الشرع جاز استعمالها للنساء في الأعراس وفي الأعياد، وهي عبارة عن آلة يضرب فيها، تكون مفتوحة من جانب واحد، مفتوحة من جانب واحد وتكون مستديرة. فالدف جائز للنساء في الأعراس وفي الأعياد. وجاء في حديث الآخر: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه في الدف. وهذا الحديث فيه الأمر بإعلان النكاح، الأمر بإعلان النكاح. ويذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجب إعلان النكاح، ليس يستحب، بل يجب أن يظهر النكاح حتى يفرق بينه وبين السفاح، أن يظهر بكل ما فيه معنى إعلان النكاح، سواء كان ذلك بالضرب الدف وغناء الجواري أو بإقامة الوليمة، يعرف أن هذا البيت فيه زواج، أو كذلك أيضا قد يعلن النكاح بوضع بعض الأضواء على ظهر البيت والسرج، هذا كله من إعلان النكاح، فلا بد من إعلانه وإظهاره وإشاره. ولهذا قال أهل العلم: إذا ترك الإعلان، إذا ترك الإعلان، وترك الإعلان له حالتان: الحالة الأولى أن يتواصوا بكتمانه، أن يتواصوا بكتمانه، فيقول الزوج: لا تخبروا أحدا أن تزوجت عندكم. وهكذا أيضا يقول أهل المرأة: لا تخبروا أحد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والنوع الثاني من الكتمان أن لا يتواصوا بذلك، أن لا يتواصوا بذلك، لكن لا يعلن ولا يظهر، وهذا لا شك أيضا أنه خلاف السنة، يعني يقام النكاح ويحضر الشهود لكن من غير إظهار ومن غير إعلان، فهذا خلاف السنة. إذن إعلان النكاح مطلوب، ومما يعلن به النكاح كما في في هذا الحديث ضرب الضرب بالدف وتغني النساء والجواري، فهذا مما يباح في الأعراس وفي الأعياد. قال: ويكون ضرب الدف للنساء دون الرجال، يعني لا يأتي الرجال يضربون بالدف، الضرب بالدف خاص بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه للنساء ولم يأتي أنه أجازه للرجال، إذن يبقى الجواز للنساء. ولأن الدف يعتبر آلة من آلات اللهو، آلات اللهو الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، إلا أنه استثني استعمال الدف للنساء كما سمعنا في الأعراس وفي الأعياد، فيوقف على حسب ما ورد النص في إباحته. قال: بشرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. أعظم الفحش الشرك، أعظم الفحش الشرك بالله، أن يكون في تغني النساء شيء من الشرك، كالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به أو ادعاء علم الغيب له أو نحو ذلك من أنواع الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جارية كانت تغنين، كنا يغنين في إحدى المناسبات في أعياد أو في نكاح، فقالت إحدى هذه الجواري: وعندنا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعي هذا وقولي ما كنت تقولين، وقولي ما كنت تقولين. وهكذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع نكاح فقال: ألا يعني يغنين يعني الجواري؟ فيقولنا مثلا: أتيناكم فحيونا نحييكم، والحديث في البخاري، يعني مثل هذه الكلمات والأشعار المباحة التي ليس فيها شيء يخالف الشرع، فهذا مباح وجائز، بل مستحب، يستحب مثل ذلك في الأعراس، ويجتنم فيه مخالفة شرعية كما سمعنا من أمور الوقوع في شيء من الشرك، أو أيضا أشياء محرمة كالتغزل بذكر محاسن النساء أو بذكر ماذا بشرب الخمر مثلا، أو كذلك أيضا وجود شيء من آلات اللهو الأخرى مع الدف كالطبل أو المزمار أو نحو ذلك من آلات اللهو الأخرى، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز استعمال الدف فقط، فلا يجوز استعمال غيره من آلات اللهو، لا يجوز استعمال غيره من آلات اللهو، فينبغي اجتنابها ويوقف عندما أجازه الشرع. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.